هيا بنا نؤمن في ساعة نوقن ولربنا الأعلى عن حبنا نعلن بالشوق نذكره ولأمره نذعن هيا بنا نؤمن هيا بنا نؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي الكرام، لا تحلو الدنيا بأن يعيش فيها الإنسان لنفسه، لا تحلو الدنيا أن يعيش الإنسان لمصلحته، لا تحلو الدنيا لمن يريد أن يعيش فيها وحده، فإن الدنيا لا تعمر إلا إذا رأى الإنسان السعادة في وجوه الناس، إذا رآهم جميعا سعداء، خاصة إذا كان هو ممن ساهم في سعادتهم، عندها تعمر الدنيا ويجد الإنسان طعما لهذه الحياة. ولذا كان الإيثار من أعظم نعم الله عز وجل التي يكرم الله عز وجل بها من شاء من خلقه وعباده. ولذلك ميز طائفة من عباده وهم الصالحون، وهم الصالحون من عباده، ميزهم بأنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم. الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة. أنت تقدم غيرك في حظوظ الدنيا على حظك الدنيوي، ترغب من ذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وتريد بذلك حظك عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كان ثم طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تميزوا بذا الجانب، وهم الأنصار الكرام الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا هم يعانون من الفقر والحاجة والعوز، ومع ذلك يقدمون غيرهم على أنفسهم، لو لم يكن عندهم إلا القليل لكنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة وحاجة وفقر وعوز. يمتدحهم الله بهذه الصفة ثم يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالذي يوق، يقيه الله عز وجل شح نفسه، بخل نفسه، الطمع على مصلحة نفسه، من وقاه الله ذلك كان ذلك من المفلحين. إذن المفلح هو الذي لا ينظر إلى أطماع نفسه، إنما ينظر إلى مصلحة غيره كما ينظر إلى مصلحة نفسه، يكون هو الفالح، هو الذي أفلحه الله في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لن تكون مؤمنا كامل الإيمان، لا يكمل إيمانك إيمانا تاما حتى تتصف بهذه الصفة، تحب لجميع المسلمين من الخير ما تحبه لنفسك. إن كانت هذه الصفة فيك فإنك لن تغش أحدا، ولن تخدع أحدا، ولن تؤذي أحدا، لا بكلمة ولا بتصرف، لأنك تعلم أن هذا التصرف يؤذيك وبالتالي لا يصدر منك تجاه الآخرين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا الصحابي له قصة أخرى والشيء بالشيء يذكر. مرة أراد عبادة رضي الله عنه أن يشتري فرسا، فقال لغلامه ابتع لي فرسا من السوق. فذهب الغلام إلى السوق ووجد أعرابيا قدم من البادية معه فرس أصيل غالي الثمن، لكن الأعرابي لا يعرف قيمة فرسه، إذ أنه قدم من البادية ولا يعلم أن مثل هذه الفرس الأصيلة لها ثمن غال في المدينة. فقال له الغلام بكم تبيع يا أعرابي فرسك؟ فقال ب150 درهما. فقال تعال معي إلى سيدي يبتع منك فرسك. فذهب معه فقال لعبادة يا مولاي هذا الأعرابي يبيع هذه الفرس ب150 درهما. فنظر عبادة إلى الفرس فقال يا أعرابي فرسك تساوي أكثر من ذلك، أتبيعها ب200؟ قال الأعرابي نعم. فتأمل عبادة قال لا لا، فرسك تساوي أكثر من ذلك، أتبيعها ب300؟ قال نعم. فنظر قال لا، هي تسوى أكثر من ذلك، أتبيعها ب400؟ قال الأعرابي نعم، هو راض ب150 والرجل يعرض عليه 400. قال لا، فرسك تساوي أكثر من ذلك، حتى ارتفع به إلى 800 درهم. فنقده إياها، أعطاه 800 درهم واشترى الفرس. الغلام كاد أن يجن، قال يا مولاي هذا أعرابي غر، يعني غشيم بالاصطلاح الدارج، لا يعرف قيمة فرسي، هو يريد أن يبيعها ب150 وأنت تبتاعها ب800. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لاحظوا لاحظوا إلى هذا الصحابي، هذا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لو كانت الفرس له وهو يريد أن يبيعها ما كان باعها ب150، ولذلك أعطى الأعرابي ما يستحق من الثمن على فرسه. وهكذا كان أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قدم مرة ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه، هل عندكم شيء من طعام؟ وكانت له 9 نسوة كلهن أرسلن إليه يقولن لا والله يا رسول الله ما عندنا شيء. أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء من الطعام، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يجد طعاما في أبياته 9 يطعم ضيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يستضيف هذا الرجل الليلة؟ فقام رجل من الأنصار وكان من الفقراء فقال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. ثم أخذه إلى بيته فقال لزوجه أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألها هل عندك شيء؟ قالت لا والله إلا عشاء الصبية، يعني عشاء أولادها. فقال علليهم ونوميهم فإذا رقدوا أطعمي طعامهم ضيفنا. فعللت صبيانها حتى ناموا، ثم وضعت الطعام، ولما يكن الحجاب قد ضرب بعد، ما كان الحجاب وقتها قد ضرب، فوضعت الطعام أمام الضيف، ثم قامت بمشورة من زوجها إلى المصباح كأنها تريد أن تصلحه فأطفأته كأنه انطفأ بنفسه، فجلسوا في ظلمة، وصار الرجل وامرأته يظهرون للضيف أنهما يأكلان ولا يأكلان شيئا، ترك الطعام كله للضيف حتى أكل الضيف الطعام كله وشبع، وهو يظن أن صاحب البيت أكل معه وأن زوج صاحب البيت أكلت معه، ولا يدري أنهما باتا طاويين، بات صاحب البيت وباتت زوجته وبات الأولاد جياعا وبات الضيف وقد شبع وقد أكل طعام الصبية. فلما أصبحوا غدا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الغداة، يعني في وقت صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكما من صنيعكما البارحة، عجب الله عز وجل من هذا الكرم الذي ظهر من هذا الأنصاري ومن زوجه تجاه هذا الضيف. وأنزل الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قدمت مسكينة على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومعها ابنتان لها، تسأل عائشة تطلب منها طعاما، فأدخلتها عائشة رضي الله عنها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحثت في البيت فما وجدت إلا 3 تمرات. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا 3 تمرات فقط، فقدمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلك التمرات 3 لهذه المسكينة. فماذا فعلت؟ أعطت هذه البنية تمرة، وأعطت البنت الثانية تمرة، واحتفظت لنفسها بتمرة. فماذا فعلت البنتان؟ كل منهما أكلت تمرتها وصارت تنظر إلى أمها، تمرة لا تشبع، وكل فتاة أكلت تمرتها وهي لا زالت جائعة، والمرأة الأم قد رفعت تمرتها إلى فيها، فنظرت إذا الابنتان تنظران إليها، فأخذت التمرة وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة من البنتين، أعطت كل واحدة من البنتين شق تمرة وما أكلت شيئا، وقامت وانصرفت وهي جائعة وأطعمت التمرات 3 ابنتيها. عجبت عائشة رضي الله تعالى عنها من صنيع هذه المرأة، وما وجدت شيئا آخر تقدمها لها. وجاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فذكرت عائشة رضي الله عنها الواقعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها قد أوجب الله لها بصنيعها الجنة، قد أوجب الله لها بصنيعها الجنة، نالت الجنة حين آثرت بناتها على نفسها. وكان جعفر رضي الله عنه كما يذكر أبو هريرة رضي الله عنه يأخذ المساكين أهل الصفة إلى بيته، فيدخل إلى زوجته أسماء بنت عميس فيقول أعندك شيء من طعام؟ فتقول لا، إلا هذه العكة، وإذا عكة فارغة من سمنها، والعكة إناء من جلد يوضع فيه السمن كالقربة، القربة للماء والعكة للسمن أو العسل. فيأخذ جعفر رضي الله عنه تلك العكة فارغة ليس فيها شيء من السمن ويعطيها لأولئك الفقراء أبي هريرة وصحبه من أهل الصفة. يقول أبو هريرة فنشتقها، يعني يشقون تلك القربة أو ذاك الجلد، وكل منهم يأخذ قطعة جلد قد علق فيها شيء من السمن. قال فكنا نلعقها، يلعقون ما علق من السمن في تلك القطع من الجلد ويكتفون بذاك الطعام. وجعفر صاحب البيت لا يجد في بيته إلا تلك العكة التي يمزقها ويقطعها لضيفانه يوثرهم على نفسه وعلى ولده. وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان من ذلك أن آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما. وكان سعد كثير المال، كانت له مزرعتان وزوجتان، فقال انظر أحب حائطي إليك أعطيك إياها، وانظر إحدى زوجتي أطلقها لك فإن قضى عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عاشوا السعادة في الدنيا مع قلة ذات اليد، لكن سعادتهم كانت في قلوبهم. ونحن كثرت الأموال عند كثير منا لكننا ما ذقنا طعم السعادة، كثير منا يعيش مع كثرة ماله في بؤس وشقاء وضيق عيش لأنه فقد هذه الصفة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم صفة الإيثار، وأن يرزقنا الأخوة الإيمانية، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
هيا هيا بنا نؤمن في ساعة نوقن ولربنا الأعلى عن حبنا نعلن بالشوق نذكره ولأمره نذعن هيا بنا نؤمن هيا بنا لربنا